الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. قلنا في الحديث عن أول السورة أن لفظ تبارك ورد فيها 3 مرات، الأولى في مفتتحها، والثاني عند قوله تعالى: تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا، والثالثة هنا: تبارك الذي جعل في السماء بروجا. وقلنا إن ما بعد كل لفظة من هذه الألفاظ يبين محورا من المحاور أو ركنا من الأركان أو موضوعا من المواضيع 3 التي اشتملت عليها هذه السورة، أو المواضيع الكبار التي اشتملت عليها هذه السورة، وهو ما يتعلق بالتوحيد، وما يتعلق بالقرآن، وما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم وموقف قومه منه، وكذلك الأتباع والمخالفين. وهنا يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه، لأن بعدها قال: وعباد الرحمن، لأنه سيأتي معنا الربط بين هذا وما سبق إن شاء الله. فقال سبحانه: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. تنبيه إلى بعض مخلوقات الله عز وجل العظيمة والتي يشاهدها الناس، ولكن نظرا لأنهم يرونها بشكل منتظم فإنهم يغفلون عن عظم الآيات فيها. تبارك الذي جعل في السماء بروجا. البروج أو الأبراج هي القصور الكبيرة والعظيمة، ولهذا قال: ولو كنتم في بروج مشيدة. والسماء وصفها الله عز وجل بأنها ذات البروج، والسماء ذات البروج. وقيل إن البروج هنا هي الكواكب، كواكب الكبار، وقيل إنها البروج 12 التي يعرفها الناس، وهي منازل الشمس في الحمل والثور إلى آخره. وقيل إنها مجرد البروج السيارة، لأنها البروج نوعان، فيها سيارة أو كواكب سيارة، وخاصة البروج الاثنى عشر، منها ما هو سيارة ومنها ما هو متحرك. وعلى كل حال، لا شك أن المقصود ما يشاهده الناس من آيات في السماء بما يتعلق بالكواكب وحركاتها والأفلاك ودورانها. قال: تبارك، أي تعاظم، كما مر معنا تفسيرها، الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. السراج هنا هو الشمس، وقد سماها الله عز وجل في أكثر من آية، سماها سراجا، وأن النور الذي يصدر منها السراج والذي يصدر من القمر نور. ولهذا في سورة نوح: ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. إذن السراج هنا هي الشمس. وقال: وجعلنا سراجا وهاجا. وقال: وهو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. لا شك أن في هذا تنبيها إلى أن نور الشمس أو الضياء الصادر من الشمس مختلف عما هو في القمر، والشمس سراج من حيث شدة إضاءتها ومن حيث ما يصدر منها من ضوء، والقمر منير، ولكنه يفهم من الآية أنه لا يصدر منه نور من ذاته، وإنما هو شيء لامع أو شيء فيه إنارة لكنه ليس سراجا. ولهذا المعاصرون وأهل الهيئة والفلك المعاصرون يقولون إن القمر مستمد نوره من الشمس، بمعنى أنه هذا النور الذي فيه هو من 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 وقوع أشعة الشمس عليه فيصدر هذا النور، ولهذا في كل شهر يكون هلالا ثم لا يزال يتلامى على حسب موقعه ثم يكون بدرا ثم يبدأ في ضعف نوره إلى أن يصل إلى مرحلة الإصرار في آخر الشهر. والمقصود من ذلك هو أن الله عز وجل جعلها منتظمة على هيئة يدركها الناس ويكون بها حسابهم، بمعنى يحسبون فيها أيامهم وشهورهم بل حتى يحسبون ساعاتهم من حيث الظل وانحساره وفيئه، فيعرفون أوقات النهار بحركة الشمس التي جعلها الله عز وجل حركة منتظمة لا تختلف، لأنها لو كانت تختلف أو كان اليوم مرة 24 ساعة ومرة 20 ومرة 15 ساعة لاختلف على الناس حالهم، وكذلك لو كانت الشمس مرة تسرع ومرة تبطئ لكان أيضا اختلف على الناس حالهم وحسابهم، ولكن الله عز وجل جعلها بهذا الانتظام حسبانا معنى منتظمة في الحساب. ولهذا قال بعدها وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكوره. الليل والنهار لا شك أنهما مرتبطان بالشمس والقمر، فالنهار كان نهارا لوجود الشمس فيه، لوجود ضوء الشمس، والليل أصبح ليلا لاختفاء الشمس ووجود القمر أيضا بحيث أن فيه نفعا. ولرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء. فأتوقع قل أرأيتم جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه فلا تبصرون. فالليل والنهار مرتبطان لا شك بالشمس والقمر، ومن حيث ما جعل الله عز وجل من حركة منتظمة لهذه الشمس بحيث تشرق في وقت معين فيكون النهار ثم تغيب فيكون الليل ويظهر القمر في الليل بشكل متعاقب، خلفة بمعنى يخلف بعضها بعضا، يكبر الليل على النهار ويكبر النهار على الليل. لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكوره. إذن الغاية من هذا الانتظام والغاية من النظر في الكواكب والأبراج والشمس والقمر والليل والنهار هو لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكوره. التذكر هو ما يورثه التبصر والنظر والتأمل في النفس من موقف، فالإنسان إذا تدبر وتأمل صدر أو صار في نفسه شيء معين يبعثه إلى العمل أو يدعوه إلى أن لا يعمل، إن كان خيرا أقبل عليه وإن كان شرا كف عنه، فنتيجة التأمل والتدبر تنبعث النفس، تنبعث إلى ما رأته خيرا فسعت لتحصيله والزيادة منه، وما تبين لها أنه شر أو سوء فإنها تحجم عنه وتسعى في الابتعاد عنه. إذا هذا التذكر، فالله عز وجل جعل النظر في هذه الآيات حتى تحيا القلوب وحتى تتفكر وتتذكر وهذا التذكر يدعوها إلى أن تقف موقفا صحيحا من ربها فتعبده سبحانه وتعالى وتدعوه وتستقيم على أمره، لأن الذي خلق هذه الأشياء لم يخلقها عبثا وجعلها بهذا الانتظام وبهذه الدقة. لا شك أن من وراء ذلك حكمة، ولا شك أن من وراء ذلك مهمة ووظيفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا، وهو ويبدو أن يعني إرادة التذكر في مقابل الشكر قد يفهم منه أن التذكر هنا يتعلق بنقائص الإنسان وما حصل منه من تقصير، والشكر يتعلق بما حصل عليه من نعم. فكان الحق على من تأمل في آيات الله عز وجل بخاصة تعاقب الليل والنهار وحركة الشمس والقمر أنها تدعو المقصرين إلى الخوف والوجل، وتدعو المستقيمين والذين أدركوا النعم التي هم فيها أن يزدادوا شكرا، ولهذا ذكر الحالين. لكن أورد الفعل للتذكر بالمضارع، بينما الشكر أورده مصدرا وأورده اسما لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا، ولم يقل أو أراد أن يشكر أو لمن أراد أن يتذكر ويشكر أو يشكر. العادة أن الفعل إذا ورد فهو يفيد الحدوث ويفيد التجدد، والشيء إذا ورد على جهة الاسم فإنه يفيد الاستمرار والدوام. ولعل في هذا إشارة إلى أن أو تنبيه إلى ما ينبغي عليه الإنسان، أن الأصل أن الإنسان يبتعد عن الذنوب ويبتعد عن جوانب التقصير، بحيث أنه هذه أمور متجددة لا يداوم عليها، فإنما الشكر حقه أن يكون مداوما عليه، لأن نعم الله عز وجل لا تحصى، لأن نعم الله لا تحصى. فمن هنا نبه بعض العلم إلى وجه التفاوت بين أن التذكر جاء بالفعل بصيغة الفعل، والشكور جاء بصيغة الاسم. ثم قال سبحانه: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. بهذا تنتهي السورة، لأوصاف هؤلاء إلى نهاية السورة كلها بيان لأوصاف هؤلاء. ولعل الناظر في السورة كلها لاحظ أنها اشتملت على محاجات طويلة وعلى بيان واسع لأحوال الكفار وأحوال المخالفين ومواقفهم من الرسل بخاصة بعامة، وموقفهم من النبي صلى الله عليه وسلم بخاصة. فكانت السورة من أولها إلى هنا وهي تسليم مجادلات ومحاجات مع الكفار والمعاندين ورد على شبههم وعلى ما يثيرون، وأيضا بيان فضح لأحوالهم وحتى أيضا لعقولهم أم تحسبوا أن أكثر من سنة إلى آخره. فجاءت ختام السورة بيان المستقيمين وبيان عباد الرحمن. ولعل من الطريف والظريف وهو من بلاغة القرآن أن الله عز وجل قال عباد الرحمن ونسبهم إلى الرحمن مقابلة للكفار حينما وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. فهؤلاء أنكروا الرحمن ولم يسجدوا له، جاء في مقابلهم عباد الرحمن. والرحمة تعني الهدوء وتعني السكينة وتعني الليونة وتعني فيها من هذه الدلالات مما يضفي على العباد الذين تتأتي صفاتهم، بينما إنكار الرحمة يدل على العناد وعلى الاستكبار وعلى الغلظ، ولهذا قال هنا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. إيش موقع الذين يمشون على الأرض هونا من الإعراب؟ هم شايف ما موقع الذين يمشون على الأرض هونا من الإعراب؟ كما قلت أحيانا ليس لصعوبة الموضوع، وإنما من باب الشحذ الهمم وأيضا ترك المتابعة. والخبر وينه؟ وين الخبر طيب؟ الخبر وإذا خطبهم ولو هذه الشيء سوي في ذلك شيلا والواو طيب والواو الخبر ما يمكن يكون بينه وبين مبتدا واو ما يمكن يعطي واو الخبر الجزء المتم الفائدة هاي مشايخ هذا أنا ما سألت عنها صعوبتها الحقيقة، أنا ما سألت عنها من باب بس هو يمكن أن تكون فعلا يعني نعت كما قال زميلكم، لكن أين الخبر إذا كانت نعت وصفة أو عطف بيان كما قال؟ ولماذا لا تكون خبرا؟ ممكن تكون خبر عباد الرحمن من هم الذين يفعلون، تكون خبر ويكون ما بعدها أخبار أخرى بعدها وإذا خطأ إلى آخر أخبار أو عطى الأخبار مثل محمد كاتب شاعر أو كاتب وشاعر إلى آخر. وإذا قلنا لا تكون الخبر أولئك يجزون غرفة في آخر السورة. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، هذا صفاتهم إنها أنهم يمشون على الأرض هونا. ولا شك أن 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 التنبيه يا أخواني التنبيه إلى مثل هذه الأحوال للمؤمنين يدل على 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 عناية الإسلام بالأخلاق وحتى بالهيئة الظاهرية. ينبغي للمؤمن حتى أن يكون منضبطا حتى في حالة الظاهرية، فليس الدين يعني عبادات خاصة في أماكن خاصة في مسجد أو في محراب أو في حتى هيئتك حتى مشيتك لباسك يدلك على شمول الإسلام. من 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 مظاهر عباد الرحمن أنهم يمشون على الأرض هونا، عليهم هدوء عليهم سكينة عليهم وقار، ما يمشي بالاضطراب كثير الالتفات كثير تحريك الأيدي والأرجل، يمشي بهدوء يمشي بسكينة. ولا شك يعني أن يعني هذه من دقائق الأخلاق من دقائق الصفات التي ينبغي أن يظهر عليها أهل الإيمان. فلا شك أن جعل هذا من صفات عباد الرحمن يغري باتباعها يغري باتباعها. ولو أن أهل الإسلام استقاموا على مثل هذا لكانوا كالشمس البيضاء في الناس، ولو التزموا فعلا أدركوا أخلاق دينهم والتزموها فظهروا شيئا عجيبا. فإذا كان الدين يتعلق بمثل هذه الحركات ويهتم بها إذا ما بالك ما هو أكبر منها وأعظم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، ولا شك يا إخواني أن الناس تحكم على الإنسان بمشيته، ولهذا مشية الخائف معروفة ومشية المهموم معروفة ومشية المريض معروفة ومشية المستعجل معروفة ومشية الفرح معروفة. ولهذا المشي بوقار أيضا معروف، الهيئة الوقارية السكينة الهدوء هذه أمور ينبغي أن الإنسان يرعاها في نفسه ويراعيها، وهذا يأتي بالتخلق، هذا يأتي بالتخلق وبالنيران والتدريب وملاحظة النفس. الإنسان هادئا قليل الكلام وقورا لا يطلق بصره هنا وهناك، في مشيته هادئا، طبعا هذا غير مشية التماوت، ليس الهون التماوت، يعني في هول وفي هون، الهون الضعف والهون الليونة والهدوء. فالمطلوب أن تمشي بهدوء، لكن يظهر لك القوة أيضا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مشى تكفأ تكفؤا وكأنما ينحدر من صبب عليه الصلاة والسلام، وهذا لا يتعارض مع المشيهون. ولقمان قال ابني واقصد في مشيك، مشي متوسط قصد، وقد يكون من القصد أيضا أن تتجه إلى ما ذهبت إليه ولا تلتفت يمينا ولا شمالا، مشيك قصدا، يعني المهمة التي ذهبت إليها أنت مستمر فيها. لكن المقصود هنا يمشون على الأرض هونا. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. إذن لا شك أن تكاد تكون هذه أخواني تجمع هيئة الإنسان مع الناس، وتضبط له كل علاقته بالناس أثناء اختلاطهم في المعاش. طريقة المشي ولا شك أنه يشبهها أيضا هيئة الجلوس والحديث، فالإنسان يبغى يتحدث بوقار وهدوء وسكينة، وقدر ما يستطيع لا يرفع صوته، وقدر ما يستطيع ينضبط في الأحوال التي تستدعي حركات. كذلك الخطاب، الخطاب أيضا يخاطب بهدوء وبليونة وبألفاظ حسنة، لكن إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. طبعا الناس إما جاهل وإما غير جاهل، بمن أحمق أو غير أحمق، من عاقل، العاقل قد كفاك نفسه، العاقل المؤدب الوقور هذا كفاك نفسه، لأنه هو بنفسه قوده يتأسى به ولا يثير اشمئزاز ولا يثير مشكلات ولا مشاكسات مع الناس، وإنما مشكلتك في الجاهل. الجاهل هنا يا إخواني ليس هو الأمي، الجاهل كما قلنا الأحمق. وأحيانا الإنسان قد لا يكون جاهلا دائما، وإنما يظهر عليه جهالة، هذه قضية أيضا. أحيانا قد تكون جالس مع أخيك، جالس مع إنسان مقور، لكنه أخطأ فرفع صوته أو أخطأ فتجاوز في لفظه، إذن أصابته جهالة، فهو جاهل وإن كان جهلا مؤقتا. إذا مراد بالجاهل هو الذي يتصرف تصرف السفهاء، يتصرف تصرف السفهاء. فإذا قابلت جاهلا بمعنى تطاول عليك بسفه في كلام أو سب أو شتم أو رفع صوت في غير مكانه أو نحو ذلك، فإن موقفك أن تقول سلاما، إما أن تقول سلام بمعنى في لفظ السلام، وإما أن تقول قولا سلاما بمعنى قولا سالما من مثل ما صدر منه من أخيك، وإنما تأتي بعقل وتأتي برزانة وتأتي بأدب وترد عليه ردا جميلا، بمعنى تقول قولا سليما قولا سالما من مما وقع في أخوك هذا الجاهل. وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ولو أن فعلا أن الناس أعانهم الله عز وجل وجمعوا بين هذين الوصفين قدر الإمكان، وهو طريقة السير والمشي والحركات كيف يضبطون أنفسهم في حركاتهم، ثم ضبطوا حركات ألسنتهم، لجمعوا الأخلاق كلها، لجمعوا الأخلاق كلها. ولهذا لما قال سبحانه والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، قال بعض العلماء الذين يحرصون على إدراك اللطائف، قال إن الوصف الأول حالهم بالنهار والوصف الثاني حالهم بالليل. فحالهم بالنهار في المعاش، يعني في حال اختلاطهم بالناس، هو هذا أنهم يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. ولهذا من جمع هذين الوصفين جمع الأخلاق كلها، وظهر عليهم الأدب وظهر عليهم الوقار واحترم احتراما عظيما. ثم قال سبحانه والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، هذا أيضا من صفاته والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. البيتوتة هي المبيت في الليل ولو لم ينم الإنسان ولو لم ينم. فإذا قالوا في الأصل بات بمعنى أنه مكث في الليل سواء كان نائما أو متيقظا، وإن كان في فعل آخر بات بمعنى فعل، لكن الأصل في البيتوتة أنها ما كان في الليل، ولهذا قال هنا يبيتون في الليل. وقد يبيتون بمعنى يبقون، يعني بات حتى تأتي معنى بقي، لكن هي في المقابلة أما المراد هنا في الليل، ولهذا كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، المراد أنهم يصلون، لكنه ذكر السجود والقيام لأنها أعظم الأشياء وهي أدل على هذا الفعل العظيم وعلى هذه النافلة العظيمة. والمراد هنا طبعا النوافل، المراد هنا النوافل، أما الفرائض فهي مطلوبة من الجميع، لكن هذا يتنافس المتنافسون في النوافل. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. أيضا هذا إلا في المعراج وإذا إلى آخره، هو لو ما يستدل صلاه. على كل حال ما يبدو لنا أن الأمر بحث الأمر كبير فائدة ما يتعلق به. العلماء بينهم خلاف إلى حد ما، بعض بقى أن الإسراء أولا أسري به ثم عرج من بيت المقدس، أسري به يعني الإسراء هو المشي في الليل، السرى والإسراء هو السير في الليل. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب من مكة إلى بيت المقدس ليلا ثم عرج به من بيت المقدس إلى السنة السابعة. رجل مقيم في مكة من بداية شهر رمضان وأتى بعمرة في شهر ذي الحجة ثم تحلل من الإحرام وحج بيت الله الحرام، هل عليه هدي؟ نعم، إذا كان أتى بعمرة بعد رمضان في أشهر الحج وقبل الحج فعليه هدي، هدي التمتع، ما دام أنه ليس من حاضري المسجد الحرام فإن عليه هدي التمتع، لأنه أتى بعمرة في أشهر الحج، وأشهر الحج هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. فإذا أتى في أي يوم من هذه الأيام بعمرة ثم أحرم بالحج فإنه يكون متمتعا وعليه هدي التمتع. أما عمرة رمضان فليس لها علاقة، ليست في أشهر الحج. ما حكم بنات الخالات والعمات والعمان والأخوال إذا كان بيننا وبينهم زيارات متعددة وفي بلدنا يكشفنا عن الوجود؟ لا الكشف لا، أما السلام والزيارات لا مانع منها، لكن كشف لا والمصافحة لا. وكذلك أيضا إذا كان لا يخشى فتنة، أما إذا خشيت فتنة أو نحو ذلك فهذا لا، لكن الأصل أنهم من الأقارب والأرحام ويوصلون ويزارون، لكن بالضوابط الشرعية بالتزام الحجاب وعدم المصافحة. أما السؤال عن الأهل والاستفسار والزيارات والدعوات وتبادل الهدايا التي تجري عادة بين الأقارب فلا شيء في ذلك، لكنه لا يؤدي إلى فتنة. أنا رجل أنعم الله علي ووسع علي في رزقي فكيف أشكره عملا بقوله ولئن شكرتم لأزيدنكم؟ الحقيقة أن السؤال جميل ولا شك، ومحاولة معرفة ألوان الشكر أيضا جميلة. لا شك أن الشكر باللسان، وأما بنعمة ربك فحدث، بطريقة ليس فيها استعلاء وليس فيها استكبار وليس فيها تفاخر، وأيضا ليس ولا يتحدث الإنسان عنها دائما تفاخر، وإن في المناسبات وما يراه مناسبا، هذه واحدة. والأمر الثاني بالأفعال، وهذا أهم أيضا، وهو أن أولا أن لا يكتب إلا حلالا، فإن هذا من أعظم الشكر، بشكر الله عز وجل أن تتحرى رزق الحلال وكسب الحلال، ثم أن تصرفه في حلال على نفسك وعلى أهلك، ثم تنظر في أعمال المعروف. طبعا الواجب هذا منه الزكاة الواجبة، هذه لابد منها، ثم الصدقات النوافل، وتبدأ بالأقرب فالأقرب.
فإن الصدقة على القريب صدقة مفلة، وتتحرى وجوه الخير وتتحرى شدة الحاجة لدى المحتاجين، وتتحرى صلاحهم أيضا في المستقيمين على أمر الله، الأسر المستقيمة، الأسر المحافظة، الشباب المحافظ، طلاب تحفيظ القرآن مثلا، أهليهم كذلك الفقراء لأنهم ونحو ذلك. وكما قلنا صلة الرحم والاهتمام بالأرحام والأقارب، وتتسع الدائرة قليلا قليلا حتى ترى المحتاجين والصلحاء من المحتاجين. هل المرأة تسافر إلى بلد إذا لم تجد محرما وزوجها راض بسفرها وحدها ويستقبلها عند وصولها محرم لها؟ لا، ما يجوز. ولو رضي زوجها كما لو رضى أن تزني أو رضي أن تأخذ الربا، الرضا بالمحرم لا يجعله حلالا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم أو معها ذو محرم، فلا بد من وجود المحرم. الله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.